الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الخلق خلقه، والأمر أمره، والعبد عبده، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا.
آمين.
وعلى طاعتك أعنا.
آمين.
ومن شر خلقك سلمنا.
آمين.
اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.
آمين.
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
آمين.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما.
آمين.
واجعلنا من عبادك الراشدين.
آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع والثلاثين بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى القاعدة السادسة من القواعد العشرة التي ذكرها العلامة السعدي بعد أن بين لنا مصادر الأحكام الشرعية. هذه القاعدة عنوان: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. يقول رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. هذا كلام دقيق، نستمع إليه مرة ثانية. يقول رحمه الله: ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. يقول الشارح حفظه الله تعالى: هذه القاعدة قاعدة واضحة، هذه القاعدة قاعدة واضحة. غامضة؟ واضحة. نسمعتك بتقول غامضة. واضح، عندك كلام واضح. العبادة علشان تبقى عبادة لابد من توافر شروطها ولا ايه؟ وكذلك انتفاء موانعها، وده هنمثله الآن بضرب الأمثلة إن شاء الله عشان يتضح. فطبعا ده أمر بدهي من المسلمات، هي قاعدة واضحة ولا إيه؟ واضحة؟ طب خلاص الدرس خلص ولا إيه؟ هذه القاعدة قاعدة واضحة. يعني أذكر أحد العلماء رحمه الله تعالى، وكنا نحضر له دروس شرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في المسجد أو الجامع الأزهر في مصر، وبعدين أثناء شرح بعض الأحاديث فنظر كده للجالسين وقال: عجيب أمر المسلمين، كلما ذهبنا إلى مسجد يا شيخ قل لنا كلمتين، يا شيخ تعالى قل لنا كلمتين. فقال: طب أنا هقول لكم كلمتين. كله طبعا وقف كده وعايز يستقول الشيخ. قال: وأقيموا الصلاة. مش دول كلمتين؟ خلاص، من حققهما؟ وأقيموا الصلاة، مش دول كلمتين هم؟ من حقق وأقيم الصلاة؟ قضية كبيرة جدا. الإسلام يا جماعة سهل جدا، بسيط واضح، بس المشكلة فين؟ في التطبيق. الشيخ رحمه الله والشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله تعالى كان أسدا من أسود السنة في مصر رحمه الله. يعني أذكر مرة كان هو طبعا خطيب الجامع الأزهر، فأتى إلينا ضيوف من الخارج لمصر، يعني وزراء أو سفراء، فيصلوا الجمعة فين؟ في الجامع الأزهر. فطبعا تعرفين بقى التوصيات للشيخ، يعني ما تكلمش أي حاجة، في ضيوف مش عايزين مشاكل، حاضر، اتكلم عن إكرام الضيف، حاضر هتكلم عن إكرام الضيف. الشيخ عادي بيتكلم عن إكرام الضيف، وراح دخل بقى: وليس من إكرام الضيف أن نقدم له المحرمات من خمر وكؤوس وما شابه ذلك، وليس من إكرام الضيف، وعدت بقى البلاوي السود. رحمه الله الشيخ على فكرة كان يقطن في منطقة في مصر اسمها البطنية، دي معروفة الوقر بتاع تجار المخدرات، البطنية. من أخلاق هذا الرجل رحمه الله تعالى، وأنا كنت أعرفه عن قرب رحمه الله، كان لما يمر بس في الطرق المعلمين الكبار يوم يقفوا احتراما للشيخ، ما كانوش يقول غير يا سيدنا وهو معدي ما شاء الله يرحمه. القاعده واضحه صح ولا ايه؟ هلا هقول لكم كلمتين. رحمه الله تعالى يقول الشارح حفظه الله تعالى: هذه القاعدة قاعدة واضحة أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها. فالصلاة مثلا لا تصح إلا باجتماع الشروط. لما نيجي كده نتكلم عن الصلاة كفريضة، لما تقرأ في كتب الفقه استقرأ العلماء رحمه الله تعالى الفقهاء شروطا للصلاة، يعني استقرأ أي جمعوا النصوص وبدأوا يستنبطوا هذه الشروط. فقالوا مثلا من شروط الصلاة الإسلام، شرط لقبول الصلاة إيه؟ إن المصلي يكون إيه؟ مسلم. الكافر إن صلى تقبل صلاته؟ لا. ليه؟ إن عندي شرط اسمه إيه؟ الإسلام. إذا تحقق الشرط تتحقق العبادة. طيب الشرط غير موجود، زي البعض يقول لك مثلا في الدول الغرب بتسمعوا انت الكلام ده كثيرا، يعني أنا بدأت أتعرف على الإسلام وأقرأ عن الإسلام وحتى بدأت أصلي مع المسلمين لكن لسه ما دخلتش الإسلام. هل الصلاة في حد يسألك بقى عم الشيخ تعالى طب حكم صلاة الأخ ده ها مقبولة؟ نقول لك لا. ليه؟ لأن الشرط مفقود، شرط قبول الصلاة الإسلام مش موجود عنده. أنت تقبل لما ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماشي كده؟ فهمت دي؟ الشرط اتوجد، اتوجدت العبادة بشروطها تقبل. طب مش موجود الشرط بقى في مانع اهو، الكفر. الكفر مانع قبول الأعمال، مانع قبول ايه؟ الأعمال. يبقى أنا عندي من شروط الصلاة الإسلام، كمان من شروط الصلاة ايه؟ العقل. واحد مسلم لكن ما عنده عقل يبقى فاقد التكليف، إن صلى لا تقبل صلاته لما فاقد التكليف ما عندوش عقل، وده غير مطالب بصلاة. غير مطالب بإيه؟ بصلاة. ليه غير مطالب بالصلاة؟ لأنه فاقد شرط إيه؟ أو مناط التكليف عند العقل. طب ده ما عندوش عقل، مجنون. تيجي أنت تقول له قوم صلي، صلي وهو ما عندوش عقل. إن العقل شرط. يبقى هو عنده الجنون اللي هو مانع بقى. كمان من شروط الصلاة استقبال القبلة. طبعا نتكلم عن الشروط مش عن أصحاب الأعذار، خلي بالك إن في أصحاب الأعذار مريض عاجز ملازم للفراش ما يتمكن من الحركة وعايز يصلي وما ينفعش يتجه للقبلة، نقول لازم تتجه للقبلة عشان ده شرط. لا، ده سقط عنه إيه؟ لعجزه. خلي بالك أوي عشان بس أحيانا بيخلطوا الأحكام، زي ما قلت لك أحيانا بينظر لناحية واحدة بس. كما ذكرت لكم قصة الأخ الله يبارك فيه، ما بيحكي لي والده في نهاية عمره كان ملازم للفراش على مدار شهر تقريبا رحمه الله، والرجل كان مصليا حريصا على الصلاة. لما لازم الفراش كان مرضه بيؤدي إلى البول اللا إرادي أو نجاسة الثياب، وهذا رجل ممنوع من الحركة، حركة تضره. فعلى فراش المرض والتعب والعناء يريد أن يصل. للأسف جاله أخ زيارة، أنا أقول كلمة أخ دي بحط تحتها 100 خط، عايزين فعلا يكون أخ على علم وفهم، خلي بالك أو المهم الرجل توسم فيه الخير فسأل: أنا يا ابني عايز أصلي بس هدومي كلها نجسة ما أقدرش أغير. قال: لا يجوز. لا يجوز؟ قال: ممنوع، ده من شروط الصلاة طهارة البدن والملبس. يقسم للأخ اللي هو ابنه بقى. فطبعا خدنا الفتوى، احنا ما نعرفش حاجة، ناس طيبين بسطاء خالص، فالأب منع الصلاة خالص لمدة شهر في المرض ومات على هذا الحال. الأخ لما عرف مرة بنتكلم في درس الفقه عرف كان هيجن، وأبي مات على، لا يا ابني أبوك ملوش ذنب، معفو عنه، الإسم على من أفتى بغير علم يتحمل. يا ابني أنت بتفتي ليه؟ ما دام ما تفهمش في الأحكام الشرعية تفتي ليه؟ وده راجل مريض يا ابني، قول له أسألك، نتصل بحد من العلم نسأله أنت بتفتي ليه؟ سبحان الله. فخد من جهة نسي إن في باب في الفقه اسمه صلاة أصحاب الأعذار وهذا منهم. فعشان كده نقول يا جماعة قضية الفتوى دي قضية خطيرة جدا. شوف أنا بقالي كام سنة معاكم، دخلنا في السنة الخامسة اهو، في درس عدى لو نبهتك على المسألة دي، افتكر كده دايما في كل درس أقول لك انتبه، اوعى الفتوى، اوعى تتكلم من غير علم. تخيل بقى المسكين ده اللي افتى بجهل ده، والراجل شهر كان ما بيصليش وكان الموظفين على الصلاة ومات وفي شهر ما بيصليش، انت بقى تقول لربك من القيامة ايه مسألك عن اسم هذا الرجل شهر كان ما بيصليش، انت هتقول لي لربك تحمل نفسك لما لا تطيق. واضح خطورة الفتوى يا جماعة، مشكلة خطيرة جدا. ما تعرفش قول ما عرفش، الله يرضى عليك، وحاول تخرج من نفسك الأمارة بالسوء دي. ما هي اللي بتقول لك ازاي تقول ما عرفش، هيقول عليك ايه مش عارف مش فاهم في الدين، هي اللي بتقول لك كده عشان توقعك في الغلط. انت تقول لها خليه يقول لي، يقول انا ما بيعش ديني بدنيا غيري، يسأل غيري ما دام ما عرفش. واضح يا جماعة؟ واضح؟ كلكم حافظين القصة، الرجل اللي شقت رأسه وقام من نومه جنبا فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم، عايز يصلي قايم جنب رأسه مفتوح مجروح، قالوا له لا رخصة لك. الله، دخل يغتسل مات، الماء دخل في الرأس حصل ايه؟ مات الرجل، سبب ومات الرجل، هو أجله كده. لكن شوف بيان خطورة الفتوى، الكلام ده وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي؟ قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل إيه؟ إنك تسأل. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر بدنه، أو كما قال النبي، يعني كان يعصب دماغه يربطها بعصابة شاش أو ما شابه ذلك ويتيمم من أجل الرأس، وبعد كده جسمه يعمل إيه؟ يغسل بقية الجسم، لأن القرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم. الرجل ده لا يستطيع غسل الرأس، ماشي كده؟ نقول له تيمم من أجله واغسل بقية البدن، لأنك تستطيع تغسل جسمه. فعشان كده يقول يا جماعة خطورة الفتوى أمر خطير جدا. فبنقول من شروط الصلاة استقبال القبلة. طب واحد مريض ما يقدرش يستقبل القبلة، ده سقط عنه، لأن احنا خدنا قاعدة بكيف الأصول، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. واحد تاني مسافر وما يعرفش القبلة فين فاجتهد وصل لغير القبلة، تقول له صلاتك باطلة؟ ده انت اللي باطل ولا ايه؟ لانك تكلمت بغير اهلية، ودي المشكلة الخطيرة. فالشاهد ان انا عندي شروط وعندي موانع، توفرت الشروط صحة العبادة، انتفت الشروط لم تصح العبادة. فهمت كده؟ يبقى من شروط الصلاة استقبال القبلة للقادر على ذلك. ايه كمان من شروط الصلاة؟ طهارة البدن، خلوه من الحدث، طهارة الملبس، طهارة المكان. طهارة ايه؟ المكان. شوف جبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع الطباق بأمر الله تعالى من أجل ايه يا جماعة؟ أن نعلي رسول الله كان بهما أذى، إنما لما كان بيصلي ذاكم الخير، فأثناء الصلاة خلع النبي نعله. الصحابة بيصلوا خلف النبي، طبعا كانوا يصلون في نعالهم، كانوا يصلون في نعالهم، ودي سنة لأن مسجد النبي كان إيه؟ حصباء من التراب، واضح؟ طيب الفرش لا يجوز أن أصلي عليه بالمداس؟ لا، إلا أن يكون المداس نظيفا ما يؤديش لاتساخ البكاب. إذا أنت محتاج بقى اللي عايز يصلي في حذاء يجيب حذاء من المحل يحطه دائما كده في علبته خليه في المسجد هنا، إذا كان عايز يصلي في حذاء يعني يطبق الصلاة حذاء نظيف، واضح؟ فكان أصحابه يصلوا في نعالهم، بس المسجد كان إيه؟ حصباء من تراب. وخلي بالك إن وأنت جالس مع أخ من الأخوة ربنا يبارك فيه موجود بينا الآن، كان بيتكلم عن سجدة على التراب وقيمتها. طبعا أنتوا عارفين إحنا أجسامنا كلها كهرباء دلوقتي بسبب التلوث الموجود في البيئة. إيش هنديات تليفونات يعني وذبذبات والكمبيوتر والتلفزيون، الدنيا كلها حوالين منك مكهرباء، لدرجة والله أنا بنزل عطلة في مصر أجي أسلم مثلا على بنتي تتكهرب مني، بنتي تخبط هي يا بنت مالك، هو حتى أخونا يقول لك تحط إيديك على البطانية كده باللي أنت تيجي تنام تلاقيها بتنور، جسمك مليان كهرباء متكهرب كلك، السعرات عندك عالية جدا. فيقول لك لما يسافر هو البلاد الأخرى ربنا يبارك فيه يقول لك أخرج كده بالليل أصلي العشاء على الأرض على التراب. فاكتشفوا علميا سبحان الله إن الجسم المليان بالبلاوي دي كلها بمجرد ما يسجد سجدة واحدة على التراب الأرض تمتص كل الكهرباء الزايدة اللي فيك. ما توحد الله، مش ده كان النبي يصلي كده على التراب والصحابة؟ ده احنا بنقنف بنصلي على الأرض، حتى هنا ما تكون في سفر حاجة تيجي تصلي مثلا على النجيل على الزرع بتأنف، ولو طولنا بيك شهر السجود كنا نطلع كذا قعد في سفر ونصلي كده في لو طولت شهر السجود ممكن يضربوك ويمكن تلاقي بعضهم بيسجد ازاي بقى على الحته اللي من فوق، ما يحطش انفه على الارض، حط انفك ده جزء من الجبهه، نزل وعيش حياه الصحابه كانوا بيسجدوا على التراب، النبي كان يسجد على الارض ينزل المطر والنبي ساجد. طبعا سقف مسجد النبي ايه؟ من جريد النخل، فيروح نازل يرفع النبي راسه على الارض كلها طين صلى الله عليه وسلم على جبينه. فحاول تجرب مره كده تصلي مره على التراب لما تروح الجزائر كده بشير، عشان ما فيش هنا تراب في البلد دي، البلد دي كلها خضره واسفل، فين ما تلاقيش حته فيها ارض صحيح في حته فيها كده تراب وتصلي زي بلدنا؟ فين؟ في المقبره بس. الله يبارك فيك. في ورا المسجد والله. الله الله. فعلاج هو سبحان الله، تحط بس تسجد على الارض كده سبحان الله. وانا بقول لك سبحان الله السنه كلها خير، ده حتى في قضيه القيلوله اللي بعد الظهر دي النبي كان من هديه القيلوله، ولا ايه بعد الظهيره ينام شويه. الطب الحديث والعلم الحديث اكتشف امر غريب جدا، ان فتره ما بعد الظهر لقبيل العصر الفتره دي فتره الكسل للنشاط العقلي، نايم ويبدا العقل في قوه نشاطه بعد العصر. يا الله، فالنبي كان يقيل امتى؟ بعد الظهر. الله، طبعا ما فيش عندكم تقيلوه في البلاد دي، قيلوله ايه؟ ما فيش باوزه عندكم خالص ما شاء الله، شغل آلات، ربنا يعينكم، قولوا أمين. فالسنة سبحان الله، ده أمر عجيب كمان يا جماعة، النبي كان ينام إزاي؟ عليه الصلاة والسلام، ينام على جنبه قلبه، اليمين، مين يعرف كيفية نوم النبي؟ كان بينام إزاي؟ أيوه تعالى يا أحمد كده الله يرضى عليك، ممكن تمثل لهم يا أحمد عشان عايز أوري حاجة بس كده، تنام كده قدامهم على سنة النبي. الله يرضى عليك. عشان نشوف يا جماعه، شوف السنه وجمال السنه وهنعرف ليه دلوقتي. اشوف احمد هينام كما كان ينام رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايوه على جنبه اليمين. ايوه الله يرضى. ايوه الله يبارك لك. شايفين الوقت؟ خليك، لا خليك شويه يا احمد، الله يرضى عليك، خليك شويه يا احمد، نام نام مش مشكله يا احمد، نام ولا يهم. انت لما تشوف بدنه كده مكتوب اسم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرا كده من الخلف كده، الراس دي لمين؟ اليد دي الموجوده على الجنب دي الحاء، المقعده دي لمين؟ وادي رجلين الدال. حتى في النومه ما تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا من ابد. واللي ينام النومه دي يا جماعه على السنه دي قل ان ينام عن الفجر، لذا من يصحى الفجر حط يديك كده على خدك اليمين كده ونام على نومه نسك. طيب بلاش. في السنه كمان لما تتثاءب النبي علمك تعمل ايه؟ بتحط باطن ايدك اليمين على ايه؟ الفم، صح؟ او ظاهر ايدك الشمال، صح؟ اذكر اني ذهبت مره لاخطب الجمعه وكنت صغيرا وما زلت صغيرا. فراجل مسن ربنا يبارك فيه، انا كنت لسه قاعد رحت بدري فقاعد، فراح جه قاعد جنبي كده قال لي انت الشيخ؟ قلت له نعم. ما شاء الله اللحية بيضاء وطاعن في السن. قال لي انا عايز اقول لك معلومه حلوه. قلت له اتفضل يا حاج الله يبارك لك. قال لي لما بنتثاءب بنعمل ايه؟ قلت له بنحط باطن اليمنى على الفم. قال لي طب ما كانش اليمنى؟ قلت له ظاهر اليسرى. قال لي طب الله كان بص عليها كده اقرا مكتوب كلمه الله باليمنى لما تحطها كده، لما تقرا كده ايه لفظ الجلاله. ما ينفعش تعمل كده ببطن الشمال ليه؟ لان مش تكتب الله، فلازم تعمل ايه؟ السنه كلها توحيد، السنه كلها تذكير بالرب الواحد. حتى كنا لسه نتناقش مع اخ قاعد على يمينه اهو على قضية شروط قبول الأعمال، إخلاص ومتابعة. إخلاص وإيه؟ سبحان الله، ما تقرأ نصا في السنة عن الأعمال إلا تجد فيه الشرطين. كنت ذكرتنا بإيه بقى أنت الآية تقول إيه؟ فاكر؟ قول. الفاتحة، شوف قول يا محمد كده، قول لإخوانك. ما في حين ربنا يفتح عليك فتح معين في آية معينة. يلا يا شيخ محمد اتفضل.
قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
شفت فين الشروط؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ده شرط إيه يا محمد؟ خلاص إياك نعبد أنت وحدك. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، ده شرط إيه يا محمد؟ متابعة السنة. لأن مين اللي ربنا أنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. متابعة. زدت أنا بقى أخويا محمد قلت له كمان شوف السنة، اقرأ أي نص في السنة في مقام الأعمال تجد فيه الإخلاص والمتابعة. حديث الأرباد بن ساري، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا خيرا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. هذه الإخلاص فكل أعمالك بقى اتق الله، أي خف من ربك ولا تفعل الفعل ولا تقل القول إلا ابتغاء مرضاته، مش ده الإخلاص؟ أوصيكم بتقوى الله، كمل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كمل، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. أدي المتابعة. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآيات اللي بتتكلم عن أكل الحلال الطيب، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم من الطيبات وعملوا صالحا. طيب مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إيه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعدين بعد أن قال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله الله، هذه الإخلاص طيب لا يقبل إلا طيبا، يعتبر العمل الطيب اللي يكون إيه؟ ابتغاء مرضات الله تعالى في الإخلاص. وبعدين قال لك أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذه المتابعة. يبقى أنت عندك إخلاص ومتابعة. أنا عايزك تقرأ القرآن والسنة بفهم، تقرأ القرآن والسنة بإيه؟ بفهم. بارك الله فيك. واضح؟ فقلنا بقى من شروط الصلاة الطهارة، فالنبي بيصلي ينزل جبريل يخبر النبي إن فينا عليك أذى. النبي عمل في الصلاة؟ خلع النعل. الصحابة خلع. فلما خلص النبي صلاته الصحابة سألوه، أو هو سأل النبي، سأل أصحابه. النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه في الصلاة، ودي من خصوصيات النبي طبعا، رآهم. فلما فرغ من صلاته قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن من عليك أذى فخلعت. وشوف كمان الحرص على فهم الصحابة، شوف المربي ماذا يصنع. لعلهم اعتقدوا أنه لا يجوز الصلاة في النعلين، يمكن النبي قلع أثناء الصلاة، أكيد في حكم الدين نزل، أو لعل أو لعل أو لعل، فلا بد أن تضبط الفهم في الحال. أنتوا خلعتم ليه؟ السبب رأيناك، أيوة دي متابعة، تبعناك الله. شوف حتى المتابعة في كل شيء يا جماعة، ده الفارق بينهم وبيننا. الصحابة يا جماعة كان جيل فريد بكل المقاييس، حتة المتابعة دي عندهم أصل، ما كانش عندهم يقعدوا يروحوا ويجوا ويدوروا اللي عندنا دلوقتي ازاي وليه ومش عارف ايه واصلي واصلي وفصلي. قعدنا نقول اصل وفصل لما ضيعنا الدين، نسأل الله السلام. بنقول لك فعل النبي، قال النبي، خلاص انتهت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. انتهت العملية خلاص، النبي قال النبي فعل، انتهت. اتعلم الأدب مع السنة. بأدبهم رفع الله قدرهم ومكن لهم رضي الله عنهم. واضح؟ فما الذي حدث؟ ليه خلعته؟ ضبط المفهوم على طول، وشوف حسن المتابعة عندهم. رأيناك، ما قالوش بقى ننتظر بعد الصلاة نسأل النبي ليه خلع. ما هو في ناس كده ما شاء الله عقولهم دي هي اللي موديانا الورى. يا أخي شوف المتابعة وحسن المتابعة، هم مجرد أن رأوا النبي خلع عملوا إيه؟ ده أثناء الصلاة كله خلع النعال. حسن المتابعة. كذلك في يوم تغيير القبلة أو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، في مسجد اسمه القبلتين، صح؟ لأن المسجد ده صليت فيه صلاة واحدة إلى القبلتين، بدأوا الصلاة إلى بيت المقدس، تم تحويل القبلة أثناء الصلاة، وهم في الصلاة اتغيروا للجهة الأخرى على طول. الله أكبر. لدرجة أن رجل مر على مسجد فرآهم يصلون إلى بيت المقدس، لسه الحكم وصلهمش، فقال إن القبلة تحولت إلى بيت الله الحرام. ببشر الإمام هو في الصلاة بقومه فتغير للقبلة مباشرة، ماشي بقى ننتظر لما نخلص ونبقى نسأل. كان جيل عنده حسن الاتباع، ما دام سمع عن النبي او عن الله خلاص انتهت. ودي اللي بتنقص الكثيرين منا، دي اللي بتنقصنا. ازاي نتبع؟ ازاي نحسن الاتباع؟ وانتوا حافظين النصوص كثيرا ولا ايه؟ عمر يقف قدام الحجر الاسود، اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ده عايز يعلمنا احنا بقى بلاش عقولكم دي تتدخل مع السنن، اتعلموا الادب. من عارف ممكن عقلك هيقول لها، عمر بيقول لك انا عارف هي ناس يقولوا الكلام ده، ده حجر وقال ولا ما قالوش. يا سلام على عمر الملهم. ده عايز يعلم امه النبي منزله اصحاب النبي، أدي الصحابة: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم يقبل عمر ويقول: هكذا فعل النبي. انتهت بقى، ما قالش ليه يا رسول الله قبلت، لأنهم عارفين حاجة اسمها الأمر التعبدي، دي عبادة فعلها النبي خلاص نفعلها، ما نقولش ليه، ما تقولش ليه. مشكلتنا بقى احنا في كلمة ايه؟ ليه؟ نقول لك من غير ليه، ده أمر تعبدي، النبي فعل، النبي قال، خلاص انتهى. والله بقى ظهرت الحكمة خير وبركة، ما ظهرتش ده أمر تعبدي. ما هو مش شرط كل حكم نقول لك علته كذا، في أمور تعبدية. واضح؟ زي يقول لك الله، طب ما في الإسلام كده برضو أعمال وثنية، فين يا سيدي؟ أهو يا سيدي تقبيل الحجر. الغرب يقول لك ده تقبيل الحجر، رحم الله الوالد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يجيب على هذه الشبهة يقول: سبحان الله، شوف كلام العلماء، يقول: إن الإسلام عندما جاء وجد كثير من العادات الطيبة عند العرب فأقرها، ووجد كثير من العادات الباطلة فأنكرها وصوبها. ومن هذه العادات الطيبة التي كانت عند العرب في الجاهلية إكرام الضيف، صح؟ الإسلام عمل إيه؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مش ده كان عند الجاهلية؟ ليه بقى ما قلتوش يا جماعة يا مستشرقون إن الإسلام اتبع الجاهلية في إكرام الضيف؟ ها؟ ليه ما قلتوش إكرام الضيف من الجاهلية؟ أدي واحد. إيه كمان؟ الإسلام جه وجد من ضمن العادات الطيبة عندهم تقبيل البيت الحجر وتعظيم البيت، فقال الإسلام أقر هذا الطيب. وأنت عندما تقبل الحجر لا تقبل حجر من أجل أنه حجر فيه نفع أو ضر، ولكنك تقبل الحجر لأن الله تعالى شرع ذلك على لسان نبينا وفعل حبيبنا، فأنت تتبع. مش بنقبل الحجر من أجل الحجر، لا، بنقبل الحجر لأن من أرسله الله رحمة للعالمين علمنا أنه من النسك تقبيل الحجر، وإلا الإشارة إليه. فدي مش وثنية، إنما الوثنية أن تعتقد فيه النفع أو الضر. واضح؟ وقيس على ذلك بقى أعمال تعبدية كثيرة جدا، زي ما قلت لك وأقول. يقول لك: يا عم الشيخ، بنصلي الظهر والعصر سرا والعشاء والمغرب والفجر جهرا. أيوة يا سيدي، ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك: لأن النبي صلى كده وقال لنا: صلوا كما رأيتموني وصلي. خلاص، مش عاجبك النبي قال كده؟ لسه عايز تقول ليه؟ يقول لك: أصل أنا سمعت. بنقول لك النبي قال وفعل، تقول لي: سمعت. سمعت مين؟ سمعت. هي مشكلتنا برضه في سمعت دي. ايه هو النهارده كله مشاكل ولا ايه؟ الدرس ده كله مشاكل؟ انت قلت الدرس واضح. سمعت ان كانوا بيصلوا الظهر والعصر سرا عشان الخوف من الكافرين، انما بقى بالليل في العشاء والمغرب يعني مفيش حد. نقول له: طب بالله عليك، انت مش هنقول لك طب حكم انت عقلك. اذا كان هذا وارد في مكه، طيب في المدينه مش اصبح الاسلام قوه؟ واصبح الاسلام منعا؟ وانتصر الاسلام على المشركين في معظم الغزوات ولا ايه؟ طب اذا كانوا في مكه بيصلوا سرا خوفا، طب دلوقتي ما فيش خوف؟ ها ده دلوقتي شوف، حتى في حجه الوداع النبي جاي مكه على رأس أكثر من 120 ألف موحد. يا سيدي، يوم فتح مكة النبي جه مكة على رأس 10,000 موحد وأمرهم بإشعال النيران وهم في الطريق، لدرجة لما رأى أبو سفيان جيش الإسلام قال للعباس عم رسول الله: إن ابن أخيك وصل يعني بلغ ملكا عظيما. ويقوم النبي يقول للعباس: اعرض عليه الكتايب كده بتاعت الجيش وهي معدية. يا الله، أيوة، ولذلك قال بعضهم جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به، وبعدين معظمهم دخل في دين الله أفواجا. طب ما كنا بقى نصلي الظهر والعصر إيه جهرا بقى خلاص اهو. أصل أنا سمعت. ما هي مشكلتك سمعت؟ سمعت مين؟ سمعت مين؟ مين اللي سمعك الكلام ده؟ قل له لا، ده النبي قال صلوا كما رأيتموني أصل، خلاص انتهي. ده شوف القرآن يؤدب الأمة يا جماعة. في سورة الحجرات بيقول لك اقرأ القرآن بتدبر. في سورة الحجرات دي سورة الأخلاق يا جماعة. ما فيش طالب علم يكون قاعد قدامي غير ما يكون سورة الحجرات دي أصلا كمنهاج أريها كويس متدبرا بتفسيرها بأحكامها، لأن ده فيها أداب. دي سورة الأخلاق. مين منكم ما قراش تفسير سورة الأخلاق الحجرات وتيجي تقول لي عايز كتاب أقرأه؟ اقرا يا ولد سورة الحجرات وشوف تفسيرها يا ولد. ماشي اهو بقى انت خلاص الحمد لله المرحله الاولى احنا عديناها، هنبدا بقى في العلم اهو. فمن ضمن الاخلاق والاداب، الاداب مع رسول الله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا رب سلم. اوعى ترفع صوتك على صوت النبي، ومن رفع الصوت على النبي أن تعترض على حديث النبي أو تخالف هدي النبي. ما ده رفع للصوت ولا إيه؟ فانتبه لهذا الأمر. يقول لك النبي قال، النبي فعل. اوعى تقول في بلدنا ولا في مسجدنا ولا يقول لك النبي، ما تصلي على النبي بقى عليه الصلاة والسلام. رأيناك خلعت فخلعنا، اتباع، حسن اتباع. فعلمهم ان العلة من خلع النبي اثناء الصلاة ان كان فيها ايه؟ نجاسة. وماشي في الطريق داس على نجاسة، ما خدش باله النبي صلى. نزل جبريل واخبر النبي. شوف الصلاة يا جماعة اللي كثير منا بيتهاون بشأنها، لما ينزل جبريل من السماوات العلى بأمر الجليل عشان يخبر النبي عن الأذى الموجود في نعليه في الصلاة. شوف قيمة هذه الفريضة التي تهاون فيها من تهاون. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من التقصير. اللهم أمين، اللهم أمين. فمن شروط الصلاة طهارة البدن، استياب المكان، دي بنسميها شروط. ماشي. فالشروط وجدت صحة العبادة. الشروط اتوجدت وفي مانع، لا تصح العبادة. لا تصح ايه؟ العبادة. مثلا النافلة المطلقة اللي ملهاش سبب، في أوقات ممنوعة فيه النافلة المطلقة، أوقات النهي. في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. وده يمكن احنا لسه في الفقه هنشرح الكلام ده، لأنه الحديث اللي بين ايدينا في درس الفقه ان شاء الله. احنا اتكلمنا عن الراوي الدرس الماضي في أمثلة الاحكام، الدرس لازم نتكلم عن الفقه بقى في والنزاع في قضية ايه اوقات النهي. ان انا اتكلم عن المتفق عليه ان النافلة التي لا سبب لها، يعني التطوع ملهاش أسباب، ممنوعة في أوقات النهي. وعلى عليه صلى ركعتين لله وغف أوقات النهي وقال الله أكبر بيصلي. الشروط موجودة، خلي بالك، متوضي مستقبل للقبلة وبطهر البدن والثياب وكل حاجة موجودة، ماشي كده. ولكن صلى في وقت إيه؟ نهي. لا تقبل النافلة المطلقة مش اللي لها سبب. فمين الكلام ده ولا ايه؟
نعم.
تطوع يعني عايز يصلي لله ركعتين، لا تقبل في الاوقات دي، لا ممنوع، لان في مانع هنا. انما اللي ليها سبب لسه هنتكلم عن خلاف العلماء فيها والنزاع عشان ما تاخدش الحكم على الاطلاق. انا بقول لك اللي ملهاش سبب. مش تقول يا عم الشيخ ما انت ساعات بتخش كده بعد العصر تيجي تصلي ركعتين. اقول لك ايوه يا سيدي، دي اسمها تحيه المسجد يا سيدي، دي ليها سبب. انا بتكلم على اي نافله
أنهي الأفعال المطلقة اللي ملهاش سبب، فاهم؟ ما أنا خايف، هم فينا بياخدوا الكلام بتاعك الناحية التانية. يعني ازاي يعني صليت معانا العصر الجماعة حضرتك وقعدت تقرا شويه قران ماشي كده، وقلت الام ما صلي ركعتين الله اكبر، نقول لك غير مقبوله، مفيش صلاه دلوقتي. فهمت دي؟ فهمت دي؟ هي دي المطلقه ملهاش سبب. انت عايز تصلي لا دلوقتي، نقول لك لا ممنوع، هنا في نهي. انما اللي ليها سبب دي بقى فيها نزاع فقهي هنبينه الدرس الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. يبقى ده الشروط موجودة لكن وجد المانع فلا تقبل إيه؟ العبادة. كذلك في البيع والشراء، البيع حكمه إيه؟ متأكدين البيع حلال؟ الحمد لله. الدليل أقوله كده، وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى البيع حلال. طيب واحد تاجر بيتاجر في الحلال والمباح، يوم الجمعة بعد النداء الثاني يعني الإقامة بيبيع، حكم البيع ايه؟ حرام، لا يصح، مع انه بيع حلال لكن هنا لا، لان القران قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. مش في الاذان الاول، في الثاني، حرمه في الثاني، الاول للتبكير كما ردت النصوص تيجي بدري، انما الثاني وقاعد بتبيع لا يصح البيع، ده حرام. فهمت دي؟ لأن اتوجد مانع. البيع حكمه ايه؟ حلال. حلال البيع، حلال لكن البيعه دي حرام. اللي هي في وقت الله يصحى الله يرضى عليك، مو اصبع الثاني. طيب البيع حلال، جيت انت تبيع في المسجد وتتاجر جوه المصلى بتاع المسجد، ها ينفع؟ ده في نهي عن كده، يبقى البيعه دي ايه؟ عشان الناس اللي بيتاجروا تجار بتوع الشركات جوه، لا بره ماشي. يبقى خلي بالك من الأحكام الشرعية. شفت مهم جدا جدا تتعلم الأصول إزاي؟ مهم جدا جدا لطالب العلم يتعلم الأصول عشان يخلي باله من الأحكام الشرعية عشان ما يزلش. ده التأهيل كمان في الدعوة. شوف سيدنا علي بن أبي طالب لما دخل المسجد وجد رجلا قصاصا، يعني يحكي في السير والمغازي والغزوات، مش بيحكي حواديث يعني. ما تسمع كما قلت لك من قبل قصاصا عند السلف يعني ايه؟ بيتكلم في السيرة في المغازي، مش معنا قاعد يقول حواديت. لا، سيدنا علي طبعا سمعه بيتكلم، فسأل سؤالا قال يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. فقال بعد أن فرك أذنه بيده قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. الله، أيوه، ما هو اللي يتكلم في العلم ده له شروط وفي موانع، مش أي حد يتكلم في الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ممكن يكون عندك نية حلوة تتكلم خير وبركة، لكن النية الحلوة لا تصلح العمل الفاسد. نيتك زي العسل، شربات جميلة، عسل، هقول لك كل حاجة، شربات وعسل وبرتقان وفراولة حلو فل، أنا ما جيتش عند نيتك، إنما عملك مش صالح لأنك عملته بدون تأهيل، ما فيش فيه الشروط. مين اللي يتكلم في الدين؟ مين؟ مين؟ أهل العلم، أهل العلم اللي يكلمهم في الدين، ده شغلهم وده منهجهم، مش أي حد يتكلم في الدين. يجي واحد ما شاء الله حلو وكويس حب الدين ومخلص يقول لك عايز أدعو. تدعو على أي أساس؟ تدعو على أي أساس؟ وأنت مش عارف الأحكام ولا تعلمت الدين، تدعو ليه؟ وهتقول إيه للناس؟ وصل الدين؟ يبقى لازم تتعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على إيه؟ بصير. يبقى على الأقل اللي هتتكلم فيه تكون على علم بيه، مش أقول لك لازم تحصل العلم كله، لا، وإلا أغلقنا باب دعوة. لا، النبي قال بلغوا عني ولو آية عني. يبقى المسألة تتكلم فيها يا محمد لازم تكون على علم بها كويس وهضمها، وإلا ما تتكلمش فيها. فهمت يا أحمد؟ اللي هتتكلم فيه مثلا هتشرح النهاردة يا أحمد خطبة الجمعة حديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى لازم تكون ممكن في الحديث ده علم بالأصول والفقه وكل ما يحيط بالحديث عشان تبلغه للناس، وإلا ما تتكلمش. فهمت دي؟ لأنك ممكن تيجي تتكلم أنت طيب، لكن ممكن في كلامك تفسد عقائد الناس، وممكن في كلامك تعطل الأسباب وتلبخ، وياما ناس يتكلموا يجي يتكلم في الإخلاص مثلا ممكن يفسد عقائد الناس، لأنه ما عندوش ضوابط الشرع في المسائل دي. تبقى بتتكلم ليش دواش وشام، هتكلم بالراحة عشان في ناس بيقولوا حتى بتزعق اهو مش هتكلم. ليه بتتكلم بقى دم مش عالي؟ يعني انا مثلا مش اخويا جلول بيغسل الزجاج بطريقه معينه كده، ده مش تخصصي، واجي اقول له يا جلول المفروض بدل ما تجيبها ناحيه الشمال كده جيبها ناحيه اليمين، هيقول لي ايه؟ يقول لي يا شيخ سيد خليك في العلم جوه، مالكش دعوه بالزجاج، ده شغلي انا، الزجاج ده شغلي انا، انا اعرف ده عندي، ده تخصصي. اقول له عندك حق فعلا، ده انا ما اعرفش في الزجاج. لما الاقي الحاج شريف اللي هينام ده مني عمال يقطع في اللحم جوه، شغله بزار يقطع ويشتي وانا اقول لا 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 ما تقطعهاش سيبها كده، هيقول لي يا فضيله الشيخ انت النهارده لحد عندك درس بعد المغرب، والله كده تروح عند درسك، انا سيبني انا اقطع اللحم ده شغل انا. ونقول له الدكتور كمان شوفوا ده، شوفوا ده ما حدش يعرفه، ده هو ماسك لابس البلطو الابيض كده ويقطع اللحم، دكتور دكتور في تخصصه، ما اقدرش اجي عنده هنا. وهكذا يبقى كل يتكلم فيما يحسن. فقال له قم يا رجل فقد هلكت واهلكت، فعلا اهلك نفسه لانه تكلم بغير علم، واهلك غيره لانه هيديهم العلم الفاسد. ودي المشكله الخطيره جدا، عشان قلت لك مقولة الإمام الشعبي رحمه الله أهلك الناس رجلان نصف عالم ونصف طبيب، فنصف الطبيب يهلك البدن فضيع دنياه، تخيل كده دكتور نص نص، مالكش دعوة أنت محمد أنت مش نص نص أنت نحسبك إن شاء الله طبيب يعني. فيروح وياما شو تسمعوا أنتوا حاولوا لك مثلا راح يخلع سنه سن عند دكتور الأسنان يصاب بفيروس سي ويخلي حياته كلها بلاء. ليه؟ أصل صادف إن صاحب دكتور نص دكتور، فبيشتغل صفت أسنان وبالليل حلاق بنفس العدة حجام، معقمش الأدوات، مش معطب، دكتور معفن من دال دال ده يخلع سن الداد نفسي اللي تعمل عقمهاش فينقل الأمراض أسباب، فنصف الطبيب ده يدمر أبدان الناس ولا إيه؟ فيعني كانت سنته ضيعه. واحد تاني برضو يروح عند مزين في بلادنا والله قالوا الكبد بسبب الحلاق، ليه صاحبنا بيعمل الموس ما بيغيرش الموس؟ حلق لواحد عنده الكبد جرحه، الدم موجود فين؟ في الموس، يجي اللي بعده يحتك بنفس الموس، سبحان الله مصيبة خطيرة جدا. فنصف الطبيب ده عمل ايه؟ زي قديما كان العلو توجعه لك روح لحلاق القاري يعالجك، حلاق الحجام والله كان عامل دكتور، انتوا كنتوا فين من زمان؟ الشيخ كشك رحمه الله تعالى كان يحكي كده من ضمن أسباب فقد البصر إيه؟ الوصفات البلدية دي تعد نظر راح ودول واحد من دول حطروا لبخة على عينيه، عارفين لبخة؟ كانوا يعالجونا باللبخة زمان، يعمل لك مش عارف عجينة معينة كده فيها بصل وتوم وطماطم وتك ويسخنها لك ويربطها لك على عينك لما ضيع إيه؟ أسباب السبب ايه؟ الجهل وعدم العلم. فخلي لك من وصفات البلدية دي، روح للدكتور اهو راجل متخصص اهو، روح اكشف عنده ولا ايه؟ برضه انا بزعق، معلش ههدى تاني. ونصف عالم، فنصف العالم يضيع الدين، يبقى واحد ضيع لك دنيتك والتاني ضيع لك ايه؟ دينك، خلاص كله راح في ده، لا دين ولا دنيا. فقال قوم يا رجل فقد هلكت واهلكت. عرفتوا ليه يا جماعه ساعات الواحد بيزعل؟ يقول لكم يا جماعه الدين، خلي بالكم محدش يتكلم في العلم من غير علم يا جماعه، الله يبارك له الفتوى. اوعوا يا جماعه بتفكروا كلام عادي، لا يا جماعه والله ما هو عادي خالص، ما هوش عادي خالص، ده دين. عارف دين يعني ايه؟ دي مشكله خطيره جدا يا جماعه، خلي بالك الله يرضى عليك، يا تخلي بالك. انت ممكن يا بشير واحد يسالك ازاي بتصيد الحوت، صح؟ مش انت صياد ماهر ولا بطلت تصيد؟ شكلك لحد اصطادك انت بقالك شهر ما تجيش حتى الدروس. ريحانه صادتك البنت مغلباك، ربنا يبارك لك فيه. اللهم امين. اذا يا جماعه نقول ان العلم له رجاله وله اهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا حتى هنا برضه لازم يكون في تأييد، في شروط، في موانئ، خلي بالك قوي. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم. اللهم أمين. إذن يبقى القاعدة اللي عندي لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. طبعا دي قاعدة واضحة خالصة. أنا ضربت مثل بس على الصلاة، فصاحبنا قايم يصلي ركعتين لله في وقت ايه؟ انه نقول له صلاتك غير مقبول. ليه؟ لان في مانع، ورغم توافر الشروط عندك لكن في ايه؟ مانع. واضح كده؟ يقول خلاص الاشياء وجبتها. طيب دقيقة فقط بس نتمم كلام الشارح حفظه الله تعالى، ومش هخرج تاني، هخليني في كلام الشارح بس. يقول وهكذا بالنسبة للمعاملات، البيع لا يصح إلا إذا اجتمعت شروطه، كأن يكون مباحا مملوكا، ولابد أن تنتفي الموانع كما سنبين. احنا ضربنا المثال اللي هو بتاع البيع أثناء الأذان الثاني، كذلك البيع داخل المسجد. قال الحقوق لا تثبت إلا بثبوت شروطها، وأهم شروط الحقوق أو إثبات الحقوق هو إحضار البينة. فلو إنسان صلى بدون طهارة ما صحت صلاته لأنه لم ينتفي الشرط. ولو أن إنسانا صلى نفلا مطلقا في وقت النهي لم تصح صلاته، مع أن الشروط كلها موجودة، لكن ما الذي أخل بالعبادة؟ وجود المانع، وجود المانع إنه صلى في وقت كراهة صلاة مطلقة. وبالنسبة وبالمناسبة يقول، وده كلام مهم جدا دقيق، يقول وبالمناسبة أنا لما ذكرت هذا المثال وقلت على القولين أحب أن أنبه إلى أن الأمثلة التي يمثل بها في الأصول، خلي بالك دي قاعدة مهمة قوي، لا يلزم أن تكون أمثلة مجمعا عليها، لا يمكن تصير المسألة فيها خلاف، لا يمكن أن تصير المسألة فيها إيه؟ خلاف. ولهذا يقول العلماء إن الأمثلة تذكر لتوضيح القاعدة بغض النظر عما في المسألة من خلاف، كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإذا مثلنا بأمثلة في دروسنا، ده كلام الشيخ الشارح، فلا ينفي هذا أن الأمثلة ما فيها خلاف، ممكن يكون مثلا فيها خلاف، لكن بس بيجيب المثال ليه؟ لتوضيح القاعدة اللي قدامك. إنما المسألة إذا كان فيها، ترجع أنت بقى كتب الفقه تشوف إذا كان فيها خلاف ولا ما فيش خلاف. وبرضه بقول لك الراجح كذا، تخلي بالك إنه مش شرط يكون الراجح مطلقا، ممكن يكون الراجح عند الشيخ، واضح؟ فدي محتاجة البحث وتثبت من الأدلة. ودي مسألة تضبط لك الفهم، لما تسمع كده بعض العلماء في علم الأصول يذكر أمثلة على قاعدة ده المثال ده مختلف فيه، أيوة يا سيدي، وإحنا قلنا لك وإحنا ما نعمل يكون مختلف فيه، ده هو الشيخ بيجيب مثال توضيحي فقط، توضيح على القاعدة دي، إنه مش معناه أن المثال ده إيه؟ ما فيش فيه خلاف، قد يكون فيه إيه؟ خلاف وبحث. فدي مسألة مهمة تضبط لك أيضا الفهم عند طلب العلم. يعني مثلا يجي واحد يقول لك طب استنى يا عم الشيخ الله يكرمك، انت بتقول بقى صلاة شروط واركان واجبات وسنن، التقسيم ده بقى جبته منين؟ ولا ما كانش على عهد النبي ولا الصحابه ولا ايه؟ طب انت جبته منين؟ يجي يقول لك كده بقى، نقول له اه جبت الكلام ده منين بقى؟ من استقراء العلماء. يعني استقراء العلماء يعني اجتهاد العلماء، جمعوا النصوص في الباب وتيسيرا على طالب العلم بدأوا يقسموا علشان يعني بنقول الوضوء شرط صحة الصلاة. النبي ما قالناش الكلام ده كده كشرط، يعني النبي قال ايه؟ لا صلاة إلا بطهور، مش ده حديث النبي؟ فجل العلماء خدوا النص ده قال لك الطهور شرط صحة الصلاة. فلما يجي العلماء يقول لك شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، بيصر عليك أنت في الفهم. فلما تيجي أنت تمسك كتاب فقه وتقرأ كده استوعبت المسألة بسهولة، وخاصة بعد أن تعجمت الألسن، وبعد ما ابتعدنا عن العلم العلماء اللي عندهم جهابذة العلم، وبعد أن ضيق على العلماء فإحنا محتاجين تفصيل وتأصيل عشان نرتاح. فتيجي بقى شروح العلماء وتأليف العلماء واستقراء العلماء للنصوص يريحنا احنا في باب الايه؟ الفهم. زي ما قال الكلام ده شيخ الإسلام رحم الله زمانا، كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والقال، فاضطررنا من أجل ذلك أن نبحث ما هو واجب، ما هو فرض، ما هو سنة، ما هو حرام. ما كانش الكلام ده على عهد الصحاب، الأحكام أحكام الحكم الشرعي ده ما كانش حاجة اسمها فرض وواجب ومندوب ومباح، ما كانش الكلام ده موجود. كان في حاجة موجودة، النبي قال النبي فعل النبي نهى بس. إنما لما بقى المتفزلكين كتروا لازم بقى نقصر ونفصل ونستنبط عشان نيسر الفهم على الناس. كذلك مثلا ما كانش في عهد الصحابة حاجة اسمها التوحيد أقسام ثلاثة، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء، ما فيش الكلام ده عندهم، لأن الكلام ده أصلا واضح بالنسبة لهم، دول أهل لغة. إنما لما كسر الفتن في عهد من جاء من بعدهم فكان لابد من تأصيل عن طريق العلماء المجتهدين. فيجي شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يؤصل للمسألة عشان ييسر لنا الفهم، عشان تفهم. فهمت يا ولدي؟ فهمت يا ولدي؟ فيقول حفظه الله مسألة أخرى بالمناسبة، قال لي بعض الإخوان، ده كلام الشيخ يعني حفظه الله، هم يظنون أن المتكلم إذا تكلم على مسألة فقهية وأوردها أن هذا هو القول الراجح فيه، وهذا لا يعني، إنما يعني أننا نمثل المسائل الأصولية بأمثلة، فما كان واضحا فهو القول الراجح، وما تجاذبته الأدلة يحتاج إلى مرجحات أخرى وشروط العبادات والمعاملات، كل ما تتوقف صحته عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء. يقول لك يعني إيه شروط صلاة وعبادات؟ كل ما يتوقف صحة الصلاة عليها أو العبادة عليه. طب نعرفه إزاي؟ عن طريق الاستقراء، تتبع يعني. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، كذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. الله، شوف الحصر معناه إيه بقى؟ احفظ معنى الحصر. هيقول لك يعني الحصر، الحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش ده قصر وحصر؟ يعني العلماء حقا لا يخافون إلا من الله، غيرهم ممكن يخاف من الله ويخاف من غيره، إنما العلماء لا، العلماء حقا لا يخشون إلا من الله، فقصر عليهم الخوف لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد الناس له خشية. واضح؟ فيبقى الحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد، انتبه لكلمة يستفاد، كلام ده كلام الشال، هيكون انتبه لكلمة فيستفاد لأنها تفسير لقوله والحصر، انتبهوا على أساس يتضح لكم، يعني أن الآن المؤلف عرف الحصر بأنه إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. فده من باب التوضيح، يقول لك شروط الصلاة 1 2 3 يبقى ده خاص بإيه؟ بالصلاة مش بغيرها. ما تجيش تقول لي مثلا عم الشيخ قال من شروط الصلاة الوضوء، طيب أنا أروح أبيع كمان لازم أكون متوضي؟ نقول لك يا ابني افهم بقى، ده الحصر شروط الصلاة، قال لك شروط إيه؟ الصلاة. يبقى إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما إيه؟ عدم. طبعا ده كلام واضح. يقول ماذا يقصد الشيخ بهذه الجملة؟ يقصد أن قضية الشروط والواجبات والموانع ما نص عليها الشرع ما فيه دليل على الشريعة ذكر شروط الصلاة، ولا فيه دليل ذكر واجبات الصلاة، ولا فيه دليل ذكر شروط البيع. إذن ما نراه في كتب الفقه من شروط للصلاة وأركانها وواجباتها أو البيع أو غير ذلك من أين جاء؟ هذا من عمل الفقهاء رحمهم الله تعالى. من أين حصلوا عليه؟ كما قال الشيخ بواسطة التتبع والاستقراء، أي جمعوا الأدلة وأخذوا منها إيه؟ الشروط. مثلا يعني نظروا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، قالوا الشرط الأول من شروط الصلاة الطهارة. ولا يقول قائل إن هذا شيء محدث لم يكن موجودا على وقت التشريع أو على وقت الرسول فليعبأ به، طبعا ده كلام لو التفت إليه. نقول لا، هذا ليس فيه، هذا فيه مصالح عظيمة، تحديد الشروط والأركان والواجبات هذا فيه مصلحة ضبط المعلومات وتقريبها للأفهام. ولهذا تجد أن الآن إذا ذكرت شروط الصلاة سهل استيعابها، ما أقول لك يا فداء قل لي كده بعد ما شرحنا الفقه قل لي بقى شروط الصلاة، تقول لي يا عم الشيخ شروط الصلاة الإسلام ماشي، إيه كمان؟ العقل، إيه كمان؟ الوضوء، إيه كمان؟ استقبال القبلة، إيه كمان؟ دخول الوقت، إيه كمان يا فداء؟ كمل الطهارة. أقول لك بارك، طيب يا فداء عايزيني أعرف أركان الصلاة، تقول لي يا عم الشيخ أركان الصلاة النية ماشي، تكبيرة الإحرام، ها قراءة الفاتحة، الركوع، نتكلم أركان أهو، الرفع من الركوع مع الاطمئنان، السجود، الرفع من السجود، السجود، التشهد، آه فبنتكلم على الأركان، سهلت عليك الصلاة. طب قول لي بقى الواجبات، تقول لي عم الشيخ من الواجبات من الصلاة التسبيح في الركوع، من الواجبات التسبيح في السجود، من الواجبات التشهد الأول. طب يا فداء عايزين نعرف السنن، السنن استخدام السواك، ايه كمان؟ وضع اليمنى على اليسرى، اه بقى فتيسر الفهم، استوعبت انت الصلاة بسهولة ويسر، خلاص تبقى عارف امتى تسجد للسهو لو تركت ايه، وامتى الصلاة تبقى باطلة لو تركت ايه. يبقى مع الأركان لو تركت ركنا فسدت، الواجب يكبر بسجود السهو، السنة تكره فقط ولا تؤثر على صحة الصلاة، سهل جدا عملية. فهذا التقسيم من الفقهاء يسر علينا الفهم. يقول حفظه الله فهذا فيه مصالح عظيمة أنها تيسر الفهم وتقربه. ولهذا تجد الآن إذا ذكرت شروط الصلاة سهل استيعابها، لكن لو كان الإنسان سيقرأ الأدلة ويأخذ منها شروط الصلاة سيأخذ منه هذا كلفة ووقتها، يأخذ منه هذا جهدا ووقتا، لكن جمع الشروط والأركان إلى آخره هذا فيه مصالح عظيمة، وهو ما قام به الفقهاء رحمه الله تعالى. وكأن الشيخ بهذا يعني يبدو لي أن الشيخ يقصد يقول يعني أنا إذا قلت لكم إن العبادة أو المعاملة لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها فليس عليكم صعوبة في المسألة، بيسر لكم الأمر، لأن الشروط والواجبات والأركان والموانع كلها محددة ومحصورة وملونة. وبكده يا جماعة نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع القاعدة السابعة إن شاء الله تعالى، هي بعنوان الحكم يدور مع علتي ثبوتا وعدما، وقاعدة مهمة جدا اوعى يفوتك الدرس إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله فيكم، بارك الله فيكم.